وقوفا للأشجار.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 4 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يشدد على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر كله. إيران تندد بالحظر الأمريكي الجديد وتقول أن هذا الحظر لن يمنح واشنطن ورقة ضغط. وفتاة فلسطينية تنفذ عملية طعن ضد مستوطنة صهيونية في محيط حي الشيخ جراح. وإليكم تفاصيل الأنباء. حث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المؤسسات المعنية على تحديد العناصر المسؤولة عن التقلبات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي في البلاد مؤخرا. وشدد السيد رئيسي خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة على تحديد العناصر الضالعة في التقلبات والمخططات الرامية لزعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي، مؤكدا على ضرورة اطلاع المؤسسات المعنية بمسؤولياتها بشكل جاد ودقيق لمعالجة هذا الموضوع. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم إيران على مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر، مشددا على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر كله. وقال أمير عبد اللهيان إن الهدف الأساسي من مفاوضات فيينا هو إحياء حقوق الشعب الإيراني والتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيراني الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقيق بشكل فعال بشأن إلغاء الحظر خلال المفاوضات في فيينا. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالحظر الأمريكي الجديد ضد الجمهورية الإسلامية والذي جاء في ظل محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زادة إن تجديد الحظر لم يوفر أداة لضغط فحسب، بل يتناقض مع جدية المدعي وحسن نيته، مضيفا أن أمريكا غير قادرة على فهم هذه القضية، وهي أن الضغوط القصوى والانفتاح الدبلوماسي تتناقض مع بعضهم البعض. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض حظر على 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين في وقت تدعي إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران. وحول الرد الإيراني بشأن الحظر الأمريكي الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع بدء الجولة 8 من مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، حظر جديد تفرضه واشنطن على كيانات ومسؤولين إيرانيين. ففي حين تقول إدارة الرئيس جو بايدن أنها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهمها بأنها ليست جادة في المحادثات، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 أفراد إيرانيين و4 كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان. لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة قال في تغريدة على تويتر: حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأمريكا التوقف عن فرض حظر على إيران. وأضاف أن واشنطن لا تستوعب أن سياسة الضغوط القصوى تتناقض مع الانفتاح الدبلوماسي، لافتا إلى أن الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي إلى خلق تأثير إيجابي وليس مضاعفة الحظر. ويأتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة شديدة من محادثات إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أعلن أن مفاوضات فيينا ستستأنف الخميس المقبل، ولفت إلى أن الاقتراحات الإيرانية يمكن أن تعطي دفعا جدا لمسار المحادثات.
المسودتان المقدمتان من قبل الوفد الإيراني المفاوض في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة، وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا. نحن أجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات.
ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لأن تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الإيراني، يحاول الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران في عدم إحراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت، وأضاف أن عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، معتبرا أنه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم. من جانبه أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بأن إيران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي، لكنه أشار إلى إحرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو أحد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.
نفذت فتاة فلسطينية عملية طعن ضد مستوطنة صهيونية في محيط حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، واعترفت قوات الاحتلال التي سارعت لإغلاق محيط الحي بتعرض المستوطنة لإصابة خطرة جراء عملية الطعن. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة في حي الشيخ جراح واعتقلت إحدى طالباتها ومديرة المدرسة وإحدى المعلمات. وتأتي هذه العملية بعد يومين من تنفيذ الشهيد الفتى محمد نضال موسى عملية دهس عند حاجز جبارة العسكري قرب مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، والتي أصيب خلالها جندي صهيوني بجروح خطيرة. إلى اليمن، حيث حققت القوات اليمنية انتصارات جديدة على قوى العدوان ومرتزقة في وادي عبيدة آخر مديريات محافظة مأرب غير المحررة، ونجح الجيش واللجان الشعبية بمساندة مقاتلين قبليين من أبناء مراد وعبيدة بالتغول في مناطق واسعة واستراتيجية داخل مديرية الوادي رغم الغارات المكثفة لطيران العدوان. وإثر هذا الهجوم تمت السيطرة على مناطق بير العقار ومحيطها وشرق منطقة الفليحة للوصول إلى منطقة الرملة الاستراتيجية. إلى ذلك توغلت القوات اليمنية انطلاقا من منطقة لضاه أطراف مديرية حريب باتجاه منطقة اللجمة في نطاق وادي عبيدة. إلى العراق، حيث أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة في محافظة كركوك بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عصابات داعش في المحافظة. وحسب المصادر العسكرية العراقية فإن قطاعات من الجيش وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب والبشمركة تشارك في العملية التي تحركت على 4 محاور شرق محافظة كركوك. وفي السياق ذاته شن الطيران الجيش غارة على وكر لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الإكسار بمحافظة الأنبار ونجح في القضاء على 2 من عناصره. وإلى سوريا، حيث يواصل النازحون السوريون في مخيم الركبان اعتصامهم لليوم 5 على التوالي عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، ويطالب المعتصمون بتحسين الأوضاع المعيشية وتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقاطنيه مؤكدين تردي الوضع المعيشي في المخيم. وقال أحد أعضاء لجنة الاعتصام إن أهداف الاعتصام هي المطالبة بتأمين الغذاء والدواء واللقاح، وهي حق من حقوق النازحين، مشيرا إلى استمرار الاعتصام حتى تحقيق المطالب المحقة والمشروعات لسكانه كافة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 وتمتد معهم على نحو 30 دقيقة. خمس دقائق لسلامتك عند 4:49، يليها نسائم الرحمة، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:11 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. معارج النور تأتيكم عند 5:18، يليها نحو الآفاق العالية، ثم من حكم نهج البلاغة. عند 6:00 هناك نشر خبرية، يليها برنامج من الواقع، ثم قوافي الوجد، بعد ذلك نلتقيكم ومكارم الأخلاق. عند 7:00 هناك نشر خبرية، يليها أنتم وطبيب الأسرة. وعند 8:00 هناك نشر خبرية، يليها حدث وحوار. عند 9:00 أحبتي هناك نشر خبرية. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you. أحبتنا أصدقائنا، كيف حالكم؟ ها؟ ماذا تقول؟ أجل يا أصدقائنا، هذا صوت أحد الأولاد، يبدو أنه يبحث عن بعض كتبه وأقلامه.
نعم يا أصدقاء، لكن يا حنان لماذا فقدها؟ ها؟
أكيد يا جنان، أكيد إنه لم يرجع كل شيء إلى مكانه.
نعم، فلكل شيء يا أصدقاء كما تعرفون مكانه الخاص، مثلا للكتب مكان خاص، كما أن للأقلام مكانا خاصا.
وإذا لم نعد الأشياء إلى مكانها فتصبح هناك فوضى، ولا أحد منا يحب الفوضى بالطبع.
نعم، وإذا كنا نحافظ على وسائلنا المدرسية أو ألعابنا أو ملابسنا ونعيد كل منها إلى مكانها الخاص، سوف لا نصرف وقتا لكي نبحث عنها هنا وهناك، فإننا يجب أن نكون ماذا يا حنان؟
أجل، يجب علينا يا جنان أن نكون منظمين في حياتنا في كل شيء.
أحسنت يا حنان. الآن يا أصدقاء تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. كان يا مكان، كان هناك ولد اسمه عصام، كان كثيرا ما يتلف أشياءه ولا يهتم بها أو يرعاها، فكانت أمه كلما اشترت له شيئا جديدا لم يكن عصام يحافظ عليه أبدا بل يكسره. وفي يوم ذهبت أم عصام إلى بيت أختها فقالت لها:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم عصام.
كيف حالك يا أم ياسر؟
بخير، كيف حالك أنت؟ ها؟
أنا أيضا بخير
الحمد لله. إنك جئت لزيارتنا، تفضلي تفضلي.
أشعر بالسعادة عندما أزورك يا أم ياسر.
وأنا أيضا.
صحيح، أين ابنك ياسر؟ ها؟
ياسر ذهب لكي يقوم بتصليح دراجته الصغيرة.
ها، ماذا؟ يقوم بتصليح دراجته؟
نعم يا أم عصام، قبل يومين تعرضت دراجته للعطل فذهب لكي يقوم بتصليحها.
ومن طلب منه ذلك؟
لم يطلب منه ذلك أحد.
وكيف؟
لقد تعلم أن يحافظ على أشيائه هو يا أم ياسر.
هذا جيد.
ولو تعرض أحد أشيائه إلى التلف أو الكسر فهو يقوم بتصليحه.
بصراحة أنا أحسدك يا أم ياسر.
ولماذا؟ ها؟
أحسدك لأن ابنك ياسرا يتصرف بهذه الطريقة الجميلة.
نعم يا أم عصام، منذ البداية تعلم ياسر أن يحافظ على أشيائه بنفسه.
في الفترة الأخيرة أصبحت أعاني كثيرا من ابن عصام.
ها؟ ولماذا يا أم عصام؟ ها؟
أصبح مشاكسا كثيرا، يكسر أشياءه ولا يحتفظ بها سالمة أبدا.
إذن عليك أن تقومي بشيء يشجعه على المحافظة على أشيائه.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ياسر.
كيف حالك يا بني؟
بخير، كيف حال ابن خالتي عصام؟ ها؟
عصام إنه بخير، شكرا لك.
أمي. نعم. لقد أصلحت الدراجة. والآن اسمح لي أن أذهب لكي أقرأ الدروس يا ماما.
تفضل يا بني، تفضل يا ياسر، تفضل.
أمي.
نعم.
نسيت أن أقول لك إنني لست بحاجة إلى حقيبة جديدة مثل ما طلب أبي.
ولماذا يا ياسر؟ ها؟
لأن حقيبتي القديمة لا زالت سالمة وتشبه الحقيبة الجديدة يا ماما.
أحسنت يا ياسر، أحسنت.
ومن علمك أن تحافظ على أشيائك يا ياسر؟
في الحقيقة يا خالتي تعلمت ذلك من أمي.
نعم هذا صحيح.
وكيف؟
لقد علمت ياسرا منذ البداية كيف يحافظ على أشيائه.
نعم.
إذن علميني، ربما أستخدم نفس الطريقة مع عصام ابني.
تقومين بتشجيعه حتى يتعلم كيف يحافظ على أشيائه يا أم عصام.
وكيف؟
ماما ماما.
نعم يا ياسر.
أتسمحين أن أذهب؟
تفضل يا بني تفضل.
شكرا شكرا. إلى اللقاء يا
خالتي. إلى اللقاء
يا
ياسر.
إلى اللقاء يا ياسر.
اسمعي يا أم عصام، لقد علمت ياسرا منذ البداية على المكافأة.
ها المكافأة؟
نعم، أعطيه مكافأة مقابل أن يحافظ على أشيائه، وسوف يتعلم ذلك شيئا فشيئا.
إنها فكرة جيدة، لم تخطر ببالي من قبل.
إذن لما تعودين إلى البيت حاولي أن تجربي هذه الطريقة مع عصام.
حسنا حسنا، سوف أجرب أن أعطيه مكافأة، وأتمنى أن تنجح هذه الطريقة حتى يحافظ عصام على أشيائه بعد ذلك.
نعم بالتأكيد يا أم عصام.
حسنا.
نعم يا أحباء الحلوين، بعد أن عادت أم عصام إلى البيت وجدت عصام وقد مزق الكرة التي كان يلعب بها مع أصدقائه، فغضبت جدا وأرادت أن تتشاجر معه، لكنها تذكرت ما قالته لها أختها أم ياسر فهدأت قليلا، ثم قالت لابنها عصام:
تعال إلى هنا يا عصام.
نعم يا أمي نعم.
لماذا قمت بتمزيق الكرة؟
لأنها أصبحت قديمة وشكلها لم يعد جميلة، وأريد أن أشتري واحدة أخرى.
ومن سيشتري لك واحدة أخرى يا عصام؟
أمي أو أبي.
ها؟ وماذا لو امتنع أبوك وأمك عن شراء شيء جديد لك؟ ها؟ ماذا ستفعل؟
كيف يعني ذلك يا ماما؟
يعني لو امتنعت أنا عن شراء شيء جديد لك، فماذا ستفعل يا عصام؟ ها؟
لا أعتقد.
اسمعني يا بني.
نعم يا أمي نعم.
أشياؤك التي تستفيد منها هي لك.
كيف ذلك؟
يعني الحقيبة المدرسية مثلا هي حقيبتك، وأنت لوحدك من يستفيد منها.
نعم هذا صحيح.
وكذلك الكرة التي تلعب بها، فهي ملكك أنت وحدك.
نعم هذا صحيح.
وكل الأشياء التي تستعملها يا عصام هي أشياؤك يا بني.
نعم يا ماما نعم.
ولذلك يجب أن تتعلم كيف تحافظ عليها.
ماذا تقصدين يا أمي ماذا؟
أقصد يا عصام أن الأشياء التي تخصك يا بني يجب أن تحافظ عليها من التلف.
وكيف يمكنني أن أحافظ عليها؟
سوف أعطيك مكافأة عن كل حاجة تخصك وتستطيع أن تحافظ عليها.
مكافأة؟
نعم مكافأة.
وماذا يعني أن تعطيني مكافأة يا ماما؟
بدلا من أن أشتري لك حاجة جديدة، سوف أعطيك نقودا لو استطعت أن تحافظ على أشيائك.
حقا يا أمي؟
نعم.
يعني كم ستعطينني؟
عندما تستطيع أن تحافظ على أشيائك يا عصام سوف أقول لك في حينها كم سأعطيك.
يا إلهي، يعني لو لم أكن قد مزقت الكرة كم كنت ستعطينني؟
كنت أعطيتك نصف ثمن الكرة حتى تحتفظ به.
حقا؟
نعم.
منذ الآن سوف أحاول أن أحافظ على الأشياء التي تخصني.
وهو كذلك.
أمي أمي.
نعم.
يوم أمس تعرضت دراجتي للعطل، هل يمكن أن أذهب لأصلحها عند المصلح؟
بهذه السرعة يا عصام؟
ها ماذا قلتي؟
حسنا حسنا، هيا اذهب وصلح دراجتك.
طيب طيب يا ماما، إلى اللقاء. شكرا لك. شكرا.
Thank you.
وهكذا يا أحبائي بدأ عصام يتعلم كيف يحافظ على أشيائه من التلف، وصارت أشياؤه كلها نظيفة وسالمة غير معطلة، ولم يعد يطلب من أمه أو أبيه أن يشتروا له أشياء جديدة دائما. أما شكرا لكم أحبائي على استماعكم لقصة اليوم، حتى الملتقى، أستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
لا تقول لي ما في ايديني شيء
ايديني شيء،
وانت بيدك تغير كل شيء
كل شيء،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى وامل شويه لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
طريق النور باين في عينك
في عينك،
وانت تسأل الظلام برجلك
برجلك،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة جرد الشياطين
الشياطين،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة جرد الشياطين
الشياطين. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايما لك
دايما لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك، اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما معنى النظم؟
أحسنتم، النظم يعني أن نضع الأشياء في محلها الخاص،
مثلا أن نضع الكتب في المكتبة، وأن نضع الأقلام في الحقيبة،
وأن نضع الملابس في المكان المخصص لها.
فالشخص الذي لا يراعي النظم في حياته يصبح منزعجا جدا.
أجل، فهو من خلال عدم مراعاته للنظم يزعج نفسه والآخرين.
أجل، لأنه يجبر الآخرين على أن يبحثوا معه عن الأشياء التي فقدها، خاصة إذا كان وقت الذهاب إلى المدرسة قد حان وليس لديه وقت كثير.
نعم يا أصدقاء، فإذا كان هذا الطفل يراعي النظام في حياته فهو يرضي نفسه والآخرين. الآن هل عرفتم كيف أن الشخص المنظم يصبح محبوبا لدى الآخرين؟ إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. النظام في حياتنا مهم جدا، فعلى الإنسان أن ينظم أموره في كل عمله في الحياة. فالطالب مثلا لازم عليه أن ينظم وقته، ينظم نومه، ينظم نومه، ينظم دراسته، وقبل يوما من مدرسته وأن ينظم ملابسه. عليه أن يخطط لمدرسته، وهم يحافظ على صحته، وهم يحافظ على دراسته. وهو أهم شيء أن الإنسان يكون منظما، وكذلك يجب أن ينظم نومه. وكما قال الإمام العلي عليه السلام: أوصيكم بالتقوى الله ونظم أموركم. احنا من ننظم أمورنا لازم دائما ننظم أمورنا منظما، وتكون وإذا لم يكن الطالب منظما وتكون حياته مبعثرا ودراسته غير جيدة. والطالب لم يكن منظما لا يستطيع يحصل على شيء يريد في حياته، لأنه ليس لديه جدول ونظام يسير عليه. وعلينا كطلاب أن نبدأ بتنظيم حياتنا الشخصية والمدرسية، وكذلك بأن نجعل مثلا ساعة للنوم أو ساعة للتفريح أو ساعة لوقت الطعام، وأيضا نقضي باقي وقتنا في المدرسة والأمور المدرسية، وكذلك تنظيم ملابسنا وكتبنا، لأن الطالب منظم يكون ناجحا في حياته العملية والمدرسية. إيمان إحسان من إيران.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا، ذات مرة جاء والد سعيد إلى البيت فكان متعبا جدا، فلم ينتبه أنه ترك مفتاحه على الكرسي وذهب ليرتاح قليلا.
أما سعيد يا أصدقاء الذي كان ولدا منظما جدا، قام بأخذ المفتاح ووضعه في مكان مناسب.
وفي اليوم التالي الذي كان أبو سعيد يبحث عن مفتاحه، سارع إليه سعيد وقدم له المفتاح بكل أدب واحترام.
فرح الأب من سعيد لأنه حافظ على المفتاح، وفي اليوم التالي قدم له مكافأة على هذا العمل.
أحبتي، إذا أردنا أن نفرح ونسر آباءنا وأمهاتنا، فيجب علينا أن نحافظ على وسائلنا بكل دقة، ونسعى لأن نكون منظمين في حياتنا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
موسيقى. السؤال الأول للثاني: ما هو أصعب الأعمال التي قمت بها في حياتك؟ فأجاب الثاني: إملاء المملحة من الملح. فقال الأول: لكن هذا عمل سهل جدا. فأجاب الثاني: بل صعب جدا، لأني قمت بملئها من ثقوبها الصغيرة. قال الأستاذ: ما هو الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فأجاب الطالب:
السمك يا أستاذ.
أنا اليوم نريد أن نوجه إليكم سؤالاً، هل أنتم جاهزون؟
حسناً، إذا أردنا أن نكون منظمين من أين يجب أن نبدأ؟ وكيف نبدأ؟
أولاً يا أصدقاء، علينا أن نحدد واجباتنا. من أهم واجباتنا أن نحترم آباءنا وأمهاتنا،
ولذلك يجب أن نراعي النظم في البيت. مثلا نسعى لأن تكون ملابسنا وأدواتنا ووسائلنا المدرسية وألعابنا كل منها في مكانها المخصص.
طيب، هذا الواجب الأول. أما الواجب الثاني يا أحباء هو أداء واجباتنا المدرسية والحفاظ على كتبنا ودفاترنا وأقلامنا وغيرها.
فإذا كنا منظمين يا جنان في جميع شؤون حياتنا سنكون موفقين ونحصل على ماذا؟
بالتأكيد يا حنان، على مكافأة.
تعجبتم؟ أجل، المكافأة. برأيكم أي مكافأة أعظم من النجاح الذي لا يحصل عليه سوى الإنسان المنظم؟
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة، وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن لسان القط يفرز سائلاً ينظف به القط جسمه دائماً؟
هل تعلمون أن الإنسان عندما يتكلم فهو يستخدم 44 عضلة؟
هل تعلمون يا أحبتي أن الإنسان عندما يضحك تسترخي له 357 عضلة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحباءنا، أصدقاءنا، يحكى أن في قديم الزمان جنديا غافل يوما الملك وجلس على عرشه وراح يصرخ صراخا مدويا: أنا الآن ملك البلاد. ترددت صرخته في أرجاء القصر ووصلت أسماع الملك وحاشيته الذين فاجأوا الجندي، وهو ما زال جالسا على العرش يرتجف من هول المفاجأة، والجنود يشهرون سيوفهم اللامعة في وجهه، ولكن الملك أمرهم أن ينصرفوا عنه ويتركوه.
نعم يا أصدقاء، نهض عندئذ الجندي من مكانه، فأشار إليه الملك أن يجلس، فجلس والسياف يتراءى أمام عينيه المذعورتين شاهرا سيفه يهم بضرب عنقه. فيرتعد هلعا وخوفا. حاول الجندي أن يفتح عينيه ويرفع رأسه قليلا فلم يستطع، وحاول أن ينهض من مكانه ثانية فلم تحمله قدماه، والقصر يدور به فلا يهدأ ولا يستقر.
أجل يا أصدقائنا، سأله الملك مستغربا: أتظن أن هذا الكرسي الخشبي يجعلك ملكا؟ أجاب الجندي وهو يتلعثم: هو مجرد حلم يا صاحب الجلالة، ظل يراودني منذ صغري. ثم أردف الملك ضاحكا: أنت الآن ملك وأنا أحد رعاياك، بما ستحكم علي لو انقلبت عليك؟
هب الجندي واقفا وقال معتذرا: أستغفر الله يا ملكنا، ما أنا إلا فرد من رعاياك. قال الملك: اجلس اجلس أيها الجندي، وقل لي كيف ستحكم بين هؤلاء الناس الذين لا هم لهم إلا التآمر علي وعلى مملكتي. قال الجندي وهو مطرق الرأس: إنهم يا صاحب الجلالة لا يستحقون إلا الموت، فلا رأفة بهم ولا عطف عليهم. قال الملك: لا شك في أنك جندي مخلص لي وللوطن. أيها الجندي، أنت ومنذ اليوم ولي عهدي الأمين.
وبعد عدة سنوات يا أصدقائنا، انقلب ولي العهد يوما على الملك وزجه في السجن حتى مات، وجلس على عرشه منتشيا لا يفارقه لحظة. ولكن جنديا آخر غافله يوما ما وجلس على كرسي العرش وهو يقول: أنا الآن ملك البلاد. فأمر فورا السياف أن يضرب عنقه حتى يكون عبرة لغيره من الجنود الذين لا يروق لهم من كراسي القصر جميعها إلا كرسي الملك.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر، الوقت ثمين لو تدري قد أقسم ربك بالعصر، وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري، إن كنت مدين. تقدم في علم فهم يحترمون الوقت والشرق يغط بسبات وتراجع والتحف الصمت هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب الوقت ثمين كالذهب تسعى للجد للعب الوقت ثمين كالذهب تسعى للجد للعب فالعمر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التغذية والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكي نحصل على الفوائد الإيجابية للرياضة، يتساءل البعض كيف تكون تغذيتنا قبل أو بعد التمارين الرياضية. نتعرف على ذلك بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. من أهم الأسس الصحية لتناول الغذاء قبل ممارسة التمارين، أولا أن يحتوي الغذاء على كمية كافية من الطاقة الحرارية لمنع الشعور بالجوع أو الإرهاق عند التمرين. ثانيا أن يحتوي على أطعمة سهلة الهضم وأن يتم تناولها قبل وقت كاف من التمارين. ثالثاً الامتناع عن الأطعمة التي تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الانتفاخ. رابعاً تجنب تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية قبل التمارين لأنها مضرة للبول. أما بخصوص التغذية بعد التمارين بعد فترة، فيحبذ أولا شرب السوائل بكثرة لتعويض الفاقد، ثانيا تعويض الصوديوم بتناول أطعمة غنية بالملح مثل المخللات، ثالثا تعويض البوتاسيوم بتناول عصير البرتقال، الموز، البطاطس. أما إذا مارسنا الرياضة بعد تناول الوجبة الغذائية مباشرة، فإن هذا يؤدي إلى أولاً استهلاك الجسم للسكريات الموجودة بالدم نتيجة زيادة هرمون الأنسولين الذي يرتفع دائماً بعد تناول الوجبة الغذائية، مما يمنع استهلاك الدهون المخزنة في الجسم فلا ينقص الوزن. ثانياً الغثيان والآلام المعوية نتيجة لعسر الهضم، حيث يتحول الدم من القناة الهضمية لتغذية العضلات أثناء حركتها. أيها الإخوة والأخوات، ولذا يقول الأطباء إنه عند ممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة ومستمرة فإنه يجب التركيز على العناصر الغذائية التالية: أولاً الكربوهيدرات لإعطاء الطاقة اللازمة، ثانياً البروتينات لحماية الأنسجة وإصلاحها، ثالثاً الحصول على فيتامين ب، رابعاً الدهون للطاقة، خامساً الكالسيوم لتنظيم انقباض العضلات وحركتها، سادسا الحديد لحمل الأكسجين إلى الدم، سابعا السوائل لحماية الجسم من الجفاف أي الضربة الحرارية. لذا يوصى بالإكثار من تناول الخضار الطازجة والفواكه الناضجة والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء والبيضاء من السمك والدجاج. شكرا لطيب متابعتكم، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة. إلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول الإيمان والمؤمنين. فحقيقة الإيمان أن يبدأ الإنسان من المبدأ الأول والخالق العظيم، فينظر ما أراد منه، وأن يؤمن به وبكل صفاته وأسمائه، وينطلق من هذه النقطة فيؤمن بالرسل الذين بعثهم رحمة لعباده وأرسل معهم الكتب السماوية التي تحمل أسس ولوازم الإيمان الكامل. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الإيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن المؤمن أشد من زبر الحديد، إن زبر الحديد إذا دخل النار تغير، وإن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير. مستمعين الأكارم، الإيمان هو الهدف الأول والأساس من بعثة الأنبياء عليهم السلام، فكل الأنبياء إنما بعثوا من أجل أن يعمروا قلوب الخلق بالإيمان، لأن الإيمان هو المنطلق للسلوك، فلا فائدة من العمل الظاهري دون دافع قلبي وهو الإيمان. وقد فرض الله تعالى على عباده أن يؤمنوا بالحقائق التي لا بد من توفرها في قلب المؤمن، ومنها الإيمان بالله تعالى وبكل ما يتعلق بهذه المسألة، أي الإيمان بوحدانيته وصفاته وأسمائه. وكذلك فرض عليهم الإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالجنة والنار والصراط وغير ذلك من الأمور الغيبية، كما أنه سبحانه وتعالى حث المؤمنين على التفكر في هذه الأمور وعدم أخذها عن الآباء والأجداد، لأن التفكير الصحيح يؤدي حتما إلى الإيمان بها. وكذلك وضع سبحانه وتعالى مسارا للإيمان يتصف به المؤمنون الحقيقيون. ومن دعائم هذا المسار ومميزاته أن المؤمن يتعلق بالله تعالى ويحبه ويخشاه ويتوكل عليه، وكلما رأى ظاهرة كونية أو إبداعا أو إتقانا في الصنع ذكر الله تعالى وازداد إيمانا، وكلما ازداد سيرا في الحياة ازداد إيمانا. وهناك صفات كثيرة للمؤمنين ذكرها القرآن الكريم والروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام الذين هم الدعامة الأساسية للإيمان، ولا يقبل عمل عبد إلا بولائهم والإيمان بهم. يقول الشاعر في مدح الإمام السجاد عليه السلام: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم.
الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المغرب.